أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أشرنا إلى أن صاحب الكفاية عندما التزم بأن الفعل المتجرد به ليس قبيحا، والتزم بقبح العزم على المعصية، التزم أيضا وصرح بذلك لأنه أن استحقاق العقاب ليس على الفعل المتجرد به وإنما هو على هذا العزم. إذن هو يعترض بأن المتجري يستحق العقاب على هذا العزم على المعصية، حينئذ توجه إليه هذا الإشكال، وهو أن لازم ما ذكره هو يعني ما ذكره من كون العزم على المعصية والقبض على المعصية مستلزم استحقاق العقاب، لازم ذلك أن يثبت استحقاق عقابين في مورد المعصية الحقيقية، استحقاق عقابين في مورد المعصية الحقيقية لحصول سببين لهذا الاستحقاق. السبب الأول هو العزم على المعصية، ليقول هو سبب يتبع استحقاق العقاب في حد نفسه، والسبب الثاني هي المعصية، المعصية الحقيقية سبب انتظار استحقاق العقاب. فيلزم أن يكون العاصي مستحقا لشنو؟ لعقابين متعدد سبب الاستحقاق بناء على رأيين، وهذا مما لن يلتزم به أحد، لن يلتزم به أحد، من العاصي وعاصي شنو يستحق عقابين والعاصي العقابين. نعم قد يدخل صاحب الكفاية لأن العزم من المعصيات وعلى المعصيات إنما يتسبب استحقاق العقاب إذا لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية. قد يقول هذا، يعني قد يقول في مقام الجواب عن الإشكال، قد يدعي هذا، يدعى أن العزم إلى المعصية على المعصية يستثبت استحقاق العقاب ويكون ملاك تام استحقاق العقاب، لكن بشرط أن لا ينتهي إلى المعصية الحقيقية. إذا انتهى إلى المعصية الحقيقية لا يكون سبب تام لاستحقاق شنو؟ العقاب. يعني يندفع الإنسان لأنه في المعصية الحقيقية ليس هناك سبب لاستحقاق العقاب إلا شيء واحد وهو المعصية الحقيقية. العزم لا يكون حينئذ سبب استحقاق العقاب، لأنه بناء على هذا الكلام أن العزم إنما يستثلى استحقاق العقاب إذا لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية، وفي المعصية الحقيقية انتهى إلى المعصية الحقيقية، إذا لا يكون سببا لاستحقاق العقاب ويبقى العاصي مستحقا لعقاب شنو؟ واحد. واضح؟ لكن هذا مطلق عنه هو لا يمكن الالتزام به. واضح بأن نقول أن العزم على المعصية يستتبع استحقاق العقاب بشرط عدم شنو؟ عدم الانتهاء إلى المعصية الحقيقية. العزم على المعصية إذا ما أدى إلى المعصية وانتهى إلى المعصية الحقيقية هذا يكون موجب استحقاق شنو؟ استحقاق العقاب. هذا لا يمكن الالتزام به ولا حتى صاحب الكفاية يلتزم به، لأن العزم على المعصية هو يعتبر جرع على المولى وتمرد على المولى وخروج عن دين العبودية، ما له علاقة بمصادفة الواقع أو عدم شنو؟ مصادفة الواقع بانتهاء إلى المعصية الحقيقية أو عدم انتهاء إلى المعصية. هو عنوان التجري بالمعنى اللغوي كما قلنا، هذا التجري هو ملاك سبب لاستحقاق الشن لاستحقاق العقاب. ما يربط كون سبب لاستحقاق العقاب، ما يناط بماذا؟ بما إذا لم يؤدي إلى المعصية شنو؟ حقيقية. واضح؟ وكأننا نقص التجري في قبال العصيان لأن العزم فيه يكون سببا لاستحقاق شنو؟ العقاب. أما العزم الموجود في باب المعصية الحقيقية هذا ليس سببا لاستحقاق شنو؟ العقاب. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به ولا أعتقد أن صاحب الكفاية ماذا يلتزم به. إذا يبقى هذا الإشكال متوجه إلى صاحب الكفاية وهو أن مقتضى أن المتجري يستحق العقاب على العزم على المعصية أن العزم على المعصية سبب لاستحقاق العقاب لازم هذا أنه في باب المعصية الحقيقية أن يكون هناك استحقاقان علماً بعقابين أن يكون العاصي مستحق علماً بعقابين يتعدى بسبب الاستحقاق. هذا الإشكال على صاحب الكفاية. هذا الإشكال على صاحب الكفاية يمكن أن يكون صاحب الكفاية ملتفت إلى هذا لعله يقصد هذا المعنى الذي سنذكره. يمكن أن نقول أن صاحب الكفاية يلتزم بتعدد التحقيق. شنو نشوف؟ يلتزم بتعدد التحقيق العقاب في المعصية شنو الحقيقية؟ بمعنى أن العاصي بنظر العقل بنظر الوجدان يستحق عقابا أجل ما يستحقه من المجرم. بالوجدان أن العاصي يستحق عقاب أكثر ما يستحقه ماذا المتجرم. هذا مقصود من تعدد الاستحقاق شنو الاستحقاق تعدد سبب الاستحقاق بل يلتزم أنه سبب استحقاق العقاب متعدد في العاصي ولا غير في ماذا في أن يقال لأن العاصي يستحق عقاب أجل ما يستحقه منه المتجرس. ما المشكلة في هذا؟ بل يمكن أن يقال لأن هذا أولا موافق للوجدان الذي يتبع بالوجدان الإنسان يشعر بماذا بأن العاصي هو أشد في مخالفته للمولى في كذا واضح في خروجه عن حق الطاعة هو أشد من شنو من المتجرم. القضية الوجدانية يمكن استدلال عليها أي من إيه بهذا يعني فكر التعدد بهذا أن هذا الشيء الزائد من إيه لابد إلى سبب يوجد استحقاق لهذا المقدار الزائد من ماذا العقل يدرك الوجدان يدرك أن العاصي يستحق عقابا أشد من المحل بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى لو عاقبه عقابا أزيد مما يعاقب به المتجري لكانت المحل أن هذا مقصود من ماذا من استحقاق شنو العقاب لو عاقبه بعقاب أزيد قدام العاصي قدام المتجري هذا العاصي هم سرب الخمر وهم شنو هم تجرى على مولاه وتمرد عليه وهذا المتجري له ما شرب ماله لكن تجرى على مولاه. إذا عاقب هذا أزيد مما يعاقب هذا العقل في النظر من أمين نجيب هذا معاقب هذا صدر في محل في محلنا الوجدان يشعر بأنه هناك ماذا هناك استحقاق أشد للعقاب في حالة العصيان منه في حالة ماذا في حالة التجرم وهذا هو في الحقيقة يعني ماذا يعني أن هناك استحقاق سبب الاستحقاق متعدد وأنه في حالة العصيان هناك سببان للاستحقاق، وهذا هو الفكر من الأشعرية، بينما في حالة التجري هناك سبب واحد للاستحقاق، هذا الوجدان. مضافا إلى هذا يمكن أن يقال بأن العاصي يخالف من جهتين، يخرج حق الطاعة من جهتين، يخرج عن ذي العبودية من جهتين لا من جهة واحدة. الجهة الأولى هي جهة التجرد، جهة التمرد، من حق المولى احترامه، من حق المولى أن يكون العبد ملتزم بمراتب العبودية، هذا حق للمولى، هذا حق للمولى. أيضا هناك حق آخر مثال للمولى، وهو حق تنفيذ الأغراض التي هي السبب في الحقيقة لتشبيع الأحكام السنة والأحكام الإسلامية. الشارع عندما قرر حكم الزاني قرر بهدف بغرض، لهذا اللي نؤمن به من ان الاحكام تابعه للمصالح والسنه. اذا اكو هدف يهدف اليه الشارع من تشريع هذا الحكم الشرعي والزاني، اكو غرض، اكو ملاك تعبر عنه. من حق المولى على عبده أن لا يفوت هذا الغرض، أن لا يفوت على المولى غرضه الملزم بحسب نظره عندما جعل هذا الحكم لله. من حقه أن لا يفوت عليه عبده ماذا عليه عبده، أن يفوت ماذا عليه غرضه الملزم، هذا حق للمولى، هذا غير حق الثابت للمولى من جهتي الحرمة، من جهة الاحترام، من جهة مراتب العبودية، أن يكون عبدا من هو يتقيد بمراتب العبودية إلى آخره، هذا حق آخر، هذا حق آخر. العاصي خرج حتى الطاعة من كلا الجهتين، لا احترم المولى فهو خرج حتى الطاعة من جهة الاحترام، ولا ماذا ولا حتى غرر المولى بهذا التشبيه، بل فوت على المولى ماذا غرره، فهو أيضا خرج حتى الطاعة من هذه الجهة، لأن المولى له حق، له حق تحصيل أغراض اللزومية، أغراض الملزمة، التكاليف اللزومية، من حقه هذا فوق عليه الغرض، فهو خالف من هذا الجانب وخالف من هذا الجانب. شو المهم أن نقول أن هناك جهتان تقتضيان ماذا؟ تقتضيان تكونان سببا لاستحقاق شنو؟ استحقاق الحق، لأنه هناك خرقا لحق الطاعة من جهتين، بينما في التجري لا ما في خرق لحق الطاعة من جهتين، خرق لحق الطاعة من جهة واحدة، بل هذا ليس في مقام احترام المولى، خرج عن زي العبودية، خرج عما تقتضيه مراتب العبودية، لكن ما فوت على المولى ماذا؟ هذا يبرر لنا ماذا؟ أن نقول أن العاصي يختلف عن من؟ عن المتجاوز، أن العاصي يختلف عن المتجاوز، وأن العاصي بحسب نظر العاقل يستحق العقاب أزيد مما يستحقه منه المتجرد، أزيد مما يستحقه المتجرد، لأنه خالف حق الطاعة من جهته، خالف حق الطاعة من جهته، هذا ليس كذلك. فإذا يمكن لصاحب الكفاية أن يقول لأني قصر على أن العزم على المعصية يستتبع شنو؟ استحقاق العقاب، من أي باب؟ من باب هذا، من باب الاحترام، من باب حرمة المولى، من باب مراتب العبودية، لا من أسباب. العزم على المعصية لنظر فعل الكفاية هو في حد نفسه تمرد على المولى، هو جرى على المولى، خروج عن مراتب العبودية. فهذا من باب الثقافة الأمام، واضح. وماذا يرد عليه؟ أنه يلزم من ذلك تعدد استحقاق العقاب في باب المعصية العظيمة. هذا مو مشكلة، يتعدد استحقاق العقاب في ماذا؟ في المعصية. ماذا في المعصية؟ ما يلزم إشكال على فعل الكفاية. لكن هذا الذي نذكره يمكن أن نجمع به بين كلام صاحب الكفاية. لا، قبل هذا أقول يمكن هذا الكلام الذي نذكره لعله هو المقصود الحقيقي والجدي لصاحب الحقول. صاحب الحقول عنده كلام هنا يتعرض للشيخ الأنصاري في الرسائل. صاحب الفصول هاي عبارته، يعني الإمام رجع الفصول، الشعلان قاري يقرأ عن الفصول، عبارته هذه بأنه يقول أن التجري إذا صادق المعصية تداخل عقابهما. واضح هذا بأنه في حالة المعصية الحقيقية أكو سببين لشنو؟ للعقاب. فرجع ما هو إذا إيش تداخل العقاب، لكن النتيجة أكو سببين إما لاستحقاق العقوبة في المعصية شنو الحقيقية. و ما يظهر من الشيخ الأنصاري عندما تعرض لهذا المطلب مناقشة من هذه الجهة، وإنما صب مناقشته على مسألة شنو دعوة التداخل، أن التداخل هذا ما له معنى في الدعوة التداخل، لأنه الشيء قال لأنه إذا كان المقصود بالتداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري، على زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخلا. إذا هو استوجب عقاب زائد على ما يستوجب محض التجري، هذا ليس تداخلا. عقاب سنة عقاب زائد تداخل، ما ليس تداخلا، لأن كل فعل نقل على الشيخ الأنصار، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. هذا طبيعي، كل شيء يجتمع فيه عنوانان من القبح بطبيعة الحال يزيد عقابه، أما إذا كان فيه شنو عنوان واحد. يمكن أن يفترض من عبارة الشيخ أنه هو هم يقول أنه في باب المعصية الحقيقية أكو مقتضي لشنو؟ لاستحقاق شنو؟ عقابه. مقتضي لاستحقاق عقابه. لعل صاحب الفصول يشير إلى هذا الشيء، ولعله يمكن أن نجمع بين أخرى كلام صاحب الكفاية اللي يصرح بأن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد. هذا قضية مهمة جدا، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد، إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. وغير أيضا صرح بهذا، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. شنو المقصود بهذا؟ أو بعبارة أخرى أن هذا الكلام صحيح؟ نقول بل صحيح، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، لكن إذا نظرنا إلى زاوية معينة وهي جهة الاحترام، من جهة الاحترام، من جهة حرمة المولى، من جهة مراتب العبودية التي ينبغي أن يتجيا بها الإنسان، ما فرق بين المتجر وبين شنو؟ من إذا نقول أنه في حالة العصيان أكو منشئين من هذه الجهة لاستحقاق الإحترام، من إذا نقول العاصي في المتجر أو المتجر شنو؟ العاصي. هناك منشأ واحد لاستحقاق العقاب من هاي الزاوية، من زاوية ماذا؟ الاحترام. وهذا هو معنى كلامهم، أنه ما فرق بين العاصي والمتجري، كل منهما متمرد على المولى، كل منهما متجري على المولى، كل منهما خرج عن مراتب العبودية وحياته. فنقدر نقول أن الشفاه الكبار عندما يقول أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد استحقاق العقاب، نحملها لمن؟ على أنه ناظر إلى هذه الجهة. وكذلك صاحب الفصول عندما يقول لا أنه يتعدى شنو العقاب في المعصية الحقيقية، أكون مناشئ متعددة لاستحقاق شنو؟ لاستحقاق العقاب، نحملها على شنو؟ على أنه ناظر بالإضافة إلى ذلك إلى مسألة تفويت شنو؟ تفويت غرض المولى. ناظر بالإضافة إلى ذلك إلى مسألة تفويت غرض المولى. المعصية الحقيقية يوجد سببان لاستحقاق المنشآن لاستحقاق العقاب، أحدهما التجري بالمعنى اللغوي، والآخر ماذا؟ تفويت الغرض الملزم على من؟ على المولى. يكون هناك منشآن لاستحقاق ماذا؟ لاستحقاق العقاب. يمكن الجمع بين هذه الكلمات لهذا الشيء، لأن نقول أنه بلحاظ الاحترام لا فرق بين المتجري وبين العاصي، لا فرق بين المتجري. من يمكن نقول أن العاصي أكثر جرأة على المولى وأكثر تمردا على المولى من المتجري، من هذه الجهة لا فرق بينهم. إذن الاستحقاق العقاب والقبح من هذه الجهة ليس له إلا منشأ واحد موجود في حالة العصيان وفي حالة التجرد، ليس له إلا منشأ واحد وهو هذا التجرد الموجود في حالة التجرد. لكن في نفس الوقت نقدر نقول بأنه في المعصية الحقيقية شيء آخر، أكو شيء آخر ممكن نغض النظر عنه، وهو ماذا؟ وهو مسألة تفويت الغرض الملزم علينا على المولى. من هذه الجهة يكون هذا منشأ آخر لاستحقاق الشنو؟ لاستحقاق العقاب. هذا الكلام الذي ذكره لا يتوقف كما هو واضح على أن نلتزم بأن القبيح هو الفعل المتجرد، لا يتوقف على هذا. لو لم نقل أن القبيح هو الفعل، لو أنكرنا قبح الفعل المتجرد به، أنكرنا قبح الفعل المتجرد به، كل شيخ الأنصار وطعم التكاية والمعاقق النائمي، هذا الكلام هنيجي نفس الشيء. هذا الكلام ما منوط بأن نلتزم بأنه الفعل الخارجي المتجرى به شنو؟ قبيح. مو هذا المنوط، منوط بأن يكون هناك قبح التجري، أن المتجري فعل قبيحا قدر منه أمر شنو؟ أمر قبيح، مع الالتزام بماذا؟ بأنه يستحق شنو؟ العقاب، يستحق العقاب ويستحق العقاب. تجرى على مولاه في المعصية الحقيقية أكو تعدد من شغل، هذا ليس على خلاف الوجدان، ويمكن تخريجه لهذا الشيء الذي قلناه. بل أكو مسألة أخرى، مسألة أن النصوص الشرعية ظاهرها أن هناك عقاب واحد على ماذا؟ على الأصيان. عقاب واحد نتشير النصوص الشرعية ولا من بعيد أن هناك تعدد في ماذا؟ في العقوبة، عقاب على التجري العزم على المعصية وعقاب لمن على مخالفة التكليف الزاني. عقابها نصوص شرعية ظاهرة أنه عقابها واضح، لكن ظاهر أنه هذا لا يمنع من الالتزام بذلك، لأنه ليس من شأن النصوص الشرعية ولا احنا نتوقع منها أيضا أن تجد فرصة، لأن هذا العقاب ترى هو في الحقيقة عقابين، عقاب على هذا وعقاب شنو؟ إيه تبقى العقاب هذا على هذا على العاصي والعاصي، تستحق هذا المقدار من العقاب. وش المعنى أن نستبعد أن هذا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جمع بين شنو؟ بين عقابين يستحقهما ماذا؟ هذا العاصي من جهتين وبسببين مختلفين. يعني هل 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 يلزم الإمام عليه السلام اللي هو في مقام شنو؟ في مقام ماذا؟ تحذير الناس من الوقوع في ماذا؟ في المعاصي. يعني هل يتوقف هذا على أن يفصل؟ لا ما في مشكلة في الأدب أن يفصل، يأتي يقول بأنه هذا جزء من العقاب على مخالفة هذا، جزء من العقاب على خرق حق الطاعة من هذه الجهة، بحيث نقول إذا ما فصل نستكشف من هذا أنه ماكو إلا استحقاق عقاب سنم واحد في حالة الأسلام. ما يمكن شيء الغاية كلام مع هذا الذي قلناه و لا تنافيها في الحقيقة. إذن يمكن أن نقول بأنه عندما نقول أن العاصي أن المتجرد كالعاصي بلا فرق بينهما، هذا كلام صحيح، هو كالعاصي بلا فرق بينهما من حيث شنو؟ من حيث الاعتراف، من حيث التمرد على المولى، من حيث الخروج عن مراتب العبودية، هو مثل بالضبط بلا فرق بينهما. لكن بنفس الوقت نقدر أيضا نقول بأن المتجري ليس كالعاصي بلحاظ الجهة شنو؟ الجهة الأخرى التي ذكرناها، وهي تفيد الأغراض الملزمة علما للمولى. الآن استنى بأنه استدل على استحقاق العقاب لبعض الأدلة، استنى الدليل الأول أو لا؟ ما أدري، ما أظن ذكرنا وقت انتهى. الدليل الأول اللي ذكره لإثباته، طبعا الدليل اللي ذكرناه احنا هو هذا، مسألة أنه احنا لا نشك في ثبوت حق الطاعة للمولى، قضية مفروغ عنها. والمهم هو أن موضوع حق الطاعة هو شنو؟ هو وصول تنجل تكليف، سواء كان التكليف له ثبوت في الواقع أو له ثبوت في الواقع، وهذا الموضوع موجود في باب التجرد، يكون حق الطاعة ثابت في باب التجرد. وإذا ثبت حق الطاعة فهو مخالف للتوجيه استحقاق شنو؟ العقاب بخبر العقاب. استدل على الاستحقاق لأمور، نذكر الدليل الأول. الدليل الأول يقول بأن تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقاب وحرمة المعصية هو العلم الثابت في فرض التجري أيضا بلا دخل لفرض المطالبة للواقع في ذلك. هذا نفس الدليل السابق، هذا نفس الدليل السابق قريبا، وأنه أذكرناه باعتبار أنه خصوصية تظهر أن تمام الموضوع بحكم العقل باستحقاق العقاب وجوب الطاعة حرمة المعصية، تمام الموضوع لحكم العقل بهذه الأحكام هو شنو؟ هو العلم الثابت في فرض التجري أيضا كما هو ثابت في فرض المعصية، هو ثابت أيضا في فرض التجري بلا دخل لفرض المطادفة للواقع وعدمها. ما لا لا تطادف الواقع أو شنو؟ هذا العلم طادف الواقع أو ما طادف الواقع؟ هذا ليس له دخل في حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية واستحقاق العقاب. هذا استدل هو نفس الدليل تكلم الدليل على هذه القضية، أنه المصادفة ليست دخيلة، ليس مو دخيلة المصادفة، لماذا لا تكون المصادفة دخيلة في ماذا؟ في حكم العقل هذا استحقاق العقاب، وجوب الطاعة، حرمة المعصية، لماذا لا يكون مصادفة للواقع؟ يعني بعبارة أخرى ثبوت التكليف شنو واقعا، لماذا لا يكون دخيل في حكم العقل هذا؟ وإذا كان دخيل هذا ما موجود هنا في التجري، استدل على دخل المصادفة، عدم دخل المصادفة في هذا الحكم العقلي ببيانين. البيان الأول يركز على مسألة أن مصادفة الواقع يؤدي إلى أن لا تكون هذه الأحكام عقلية فعلية أصلا، يؤدي إلى تعطيلها بالعقل. ليش؟ لأنه هذا الحكم العقلي استحقاق العقاب بوجوب الطاعة بحرمة المعصية إذا كان منوط بيد لمصادفة الشنو الواقع، لا نستطيع هل يمكن أن نحرز مصادفة الواقع؟ كل قاطع كل علم نحن نحسن أنه شنو ليس مصادفة للواقع، فإذا لا يمكن إحراز مصادفة علما للواقع، فإذا بالتالي يؤدي إلى تعطيلها إلى أحكام العقلية. هذا الحكم العقلي بوجوب الطاعة بحرمة المعصية استحقاق العقاب إذا كان منوطا بالمصادفة وكانت المصادفة لها دخل فيه، هذا يؤدي إلى تعطيل هذه الأحكام، لأنه لا يمكن لنا أن نحرز المصادفة، يؤدي إلى تعطيل هذه الأحكام وهذا لا يمكن. إذن المصادفة ليست دخيلة، وإنما الحكم العقلي منوط دائما يدور مدار من مدار العين، صادفة أو لم يصادف. هذا البيان الأول. البيان الثاني يركز على مسألة أن المصادفة غير اختيارية، مو بيد المكلف. المصادفة ليست بيد المكلف، غير اختيارية، خارج عن اختياره. فحينئذ إناقة الحكم العقلي بإحقاق العقاب وبالكذا وبالكذا بأمر غير اختياري هذا مو صحيح، غير معقول. فبالتالي المصادفة ليست دخيلة، المناط في هذه الأحكام العقلية هو العلم، سواء صادف أو شنو أو لم يصادف، وهذا موجودين موجود في باب التجري، فيكون التجري موجب استحقاقا. هذا الدليل الأول. وصلى الله على محمد.